الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 78 إلى الدرس 78 من دروس علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث في كتاب التفسير من السنن الكبرى عند قول الله تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وسبق لي حديث في آخر الدرس الماضي عن تفسير هذه الآية الكريمة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية. وقرأنا حديث أم سلمة رضي الله عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن. فأنزل الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات، الآية. وفي الرواية الأخرى: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال، إلى آخره. وفي هذا كما قلت فيه حرصها على الخير ومسابقتها في ميادين الصالحات، ويعني اغتنام ما يمكن أن تستطيعه. وإلا فإن الخطاب في القرآن الكريم يشمل الرجل والمرأة، هذا العام والغالب، إلا ما خص به الرجل أو ما خصت به المرأة. والعلماء كتبوا في هذا وبينوا، سواء في مواضعه في تفسير القرآن أو في كتب دلالات الخطاب ونحو ذلك. هذه الآية تضمنت 10 صفات وعشرة أصول، ختمت بقول الله عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هنا قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كما قال اللغويون في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، قد يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. يعني هنا الله جل وعلا قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله. ما قال، ما جاء مثلا في الآية: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله كثيرا، لأنه حذف من الثاني لدلالة الأول، وهذا من بلاغة القرآن ومن إعجازه الأسلوبي. ومعلوم أن البلاغة الإيجاز، ومن البلاغة الحذف في موضعه الصحيح لا الحذف في موضعه الخطأ. فإن الحذف لأن العلماء قسموا البلاغة على نوعين، قالوا هناك إيجاز قصر، يعني البلاغة الإيجاز، قسموا الإيجاز إلى قسمين: إيجاز قصر وإيجاز حذف. إيجاز القصر مثل في قول الله عز وجل: والصلح خير، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الحج عرفة، ونحو ذلك. وإيجاز الحذف قد يكون حذف جمل، قد يكون حذف جملة، قد يكون حذف كلمة، قد يكون حذف حرف، إلى آخره. على كل حال، هنا يعني من باب الفائدة، الله جل وعلا قال هنا: والذاكرين الله كثيرا. الكثرة أو الحث على الإكثار يرد دائما في الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وغير ذلك. لأن الذكر من العبادات اليسيرة السهلة على من سهله الله عليه وفتح على قلبه، فإنه يحرص على الذكر، ويستطيع الإنسان والله الحمد يذكر الله في بيته وفي سوقه وهو في سيارته وهو في مجلسه، في أي مكان يذكر الله. ولذلك ينبغي للمسلم ألا يحرم نفسه حظه من الذكر، وأفضل الذكر هو القرآن الكريم، ثم أيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من العبادات اليسيرة السهلة. ولذلك لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هنا روى الإمام الحديث على كل حال عن الذكر وعن فضله يعني حديث لا يمل. قال هنا الإمام النسائي أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب ليلتهما من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الحديث رواه أيضا أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. هذا حديث عظيم فيه التربية الإيمانية فيه التعاون على الخير. وكم منا من ينشد البيت الصالح الأسرة المؤمنة، ومن أعظم ما يربى به أهل البيت قيام الليل، الإعانة التعاون على قيام الليل. وهنا ترغيب عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف شريف أن من استيقظ من الليل، قد سبق لي حديث ولله الحمد عن فضل قيام الليل ويعني العناية بذلك في عدة دروس ولله الحمد، أنه من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته يعني أعانها على نفسها، وجاء في بعض الأحاديث نضح في وجهها الماء. وقد يكون أن المرأة هي التي تستيقظ وتوقظ زوجها الحمد لله، يعني سواء بهذا أو بهذا، قد تكون المرأة يعني أسبق في الخير وأحرص على العمل الصالح. نعم، فهذا الحديث أيضا يصدق فيها وفيه أيضا لو أنها سبقت زوجها وأيقظت يا فلان قم صلي من الليل، يا فلان استعد للقاء الله، كما جاء في بعض الآثار عن السلف السفر طويل والزاد قليل، يا فلان قم اترك عنك الكسل ونحو ذلك. قال فصليا ركعتين جميعا، يعني يفهم من هذا الحديث أنهما صليا مع بعض، الرجل الزوج يؤم زوجته تصلي خلفه، وقد يكون أن كل واحد منهما يصلي لنفسه غير مرتبط بالآخر. قال صلى الله عليه وسلم كتبا ليلتهما من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأنعم الله بهذا الوصف الشريف وهذا المقام العظيم حين يقوم يعني الرجل وتقوم زوجته ويتعاون على الخير ويصليان ويحظيان بهذا الفضل العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كتب ليلتهما من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قوله ثم قال الإمام النسائي رحمه الله قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قصة زيد بن حارثة مع زينب بنت جحش رضي الله عنهم أجمعين قصة ثابتة في الصحيحين وفي كتب التفسير، وللأسف أن بعض الناس زاد فيها ونقص وأدخل فيها ما ليس فيها وحملوا الوقائع التي حصلت ما لا تحتمل، فجنوا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموه بأمور لا تصح. وكذلك أيضا في مقام زينب وهي إحدى أمهات المؤمنين بعد ذلك تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضوا أيضا من مكانة زيد بن حارثة وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة مختصرها أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيدا من زينب بنت جحش، ومعلوم أن زيد بن حارثة كما سبق أن ذكرنا قصته مر عليه زمن كان مولى قبل خديجة قبل أن يصل إلى يد خديجة، ثم أهدته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبوه وعمه، ثم رضي أن يبقى في الرق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصله حر لكنه اختطف في ناحية من ضواحي المدينة يعني خارج المدينة، جاء قطاع طريق وخطفوه ومن هنا وهنا حتى بيع. فعلى كل حال هو رقه شيء طارئ. على كل حال يعني زينب بنت جحش رضي الله عنها مخزومية وهي من أشراف قريش، فيعني تزوجها وكانت ترى لنفسها شيئا ترفوا، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أن زينب كذا وزينب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني عليه الصلاة والسلام يعني هكذا هديه، هو جمع بين الزوجين، يعني لملمت الأسرة ألا تنفك إلا إذا انتهى الأمر، ما في أي حيلة، خلاص يعني الحل النهائي هو الطلاق، لكن تبذل محاولات وتصلح الأمور، وقد صنعها النبي صلى الله عليه وسلم. المهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفي في نفسه، وهذه جملة يعني زلت فيها أقدام لبعض الناس، الله جل وعلا قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو طلقها زيد سيتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا حكم ومصالح، منها أن فيه هدما لما كانت تعتقده العرب في الجاهلية أن الرجل لا يتزوج زوجة ابنه يعني الذي تبناه، النبي صلى الله عليه وسلم هدم هذا وتزوجها. الأمر الثاني أن فيه يعني حفظا لمقام زينب رضي الله عنها، وهي كانت معروفة بالصلاح وبالديانة ومعروفة بقيام الليل ويعني مشهورة بهذا، فيه حفظ لمقامها وشرفها. والأمر الثالث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه شرع أنه إذا طلق هذا أنه يتزوجها عليه الصلاة والسلام، ولو أنه كان ابنه يوما ما للتبني ثم بطل ذلك، أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فعلى كل حال هنا روى الإمام النسائي قال أخبرنا محمد بن سليمان عن حماد بن زيد عن ثابت وهو البناني عن أنس رضي الله عنه قال جاء زيد يشكو امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي زينب بنت جحش رضي الله عنها، فأمره أن يمسكها، فأنزل الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفي في نفسه أنه لو طلقها زيد، زيد بن حارثة، سيتزوجها عليه الصلاة والسلام، هذا فقط. أما الكلام الزائد والناقص وتحميل الأمور ما لا تحتمل هذا كلام غير صحيح، ويبرأ ويترفع عنه مقام النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش كما قلت هي بعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها الله إياه، دخل عليها مباشرة، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، توجه إليها وفتح الباب ودخل عليها عليه الصلاة والسلام. زينب بنت جحش عصمها إيمانها كما قالت عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك بعد ذلك أنها ما خاضت في من خاض، وإلا أختها حمنة رضي الله عنها كانت في من خاض وأقيم عليها حد القذف بعد ذلك، هؤلاء بنات جحش حمنة هي التي خاضت في حادثة الإفك، وهذه زينب إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، وفاطمة وهي المستحاضة وحديثها ثابتة في السنة. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت يا أبا عائشة اللي هو مسروق بن الأجدع كان يكنى بأبي عائشة يا أبا عائشة ثلاث من قال بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. هذا حديث عظيم يجب أن ننتبه وأن نستمع لهذه الأمور الثلاث، وقد مرت بنا الحقيقة فيما مضى في قراءتنا في كتب السنة، لكن هنا هذه الرواية أطول. قال وكنت متكئا فجلست لي، وهذا كلام مسروق، فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، يعني يريد أن يسمع وأن يستفيد شيئا فشيئا، أرأيت قول الله عز وجل وما هو على الغيب بضنين، وقول عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، قالت إنما هو جبريل عليه السلام اللي في مسألة الرؤية، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ الصحيح هو مذهب جمهور الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، وإنما الله جل وعلا يرى في الآخرة في الجنة، هذا أعظم نعيم لأهل الجنة. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يرى الباقي بالفاني، اللي هو أعيننا هذه فانية، وإنما إذا جاء يوم القيامة أعطوا أبصارا باقية فيرون الباقي بالباقي، أما في الدنيا فإنه لا يرى سبحانه وتعالى. وقد طلب موسى عليه السلام الرؤية فلم يجب لذلك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. هذا في الدنيا. وما هو على الغيب ضنين، يعني ببخيل عليه الصلاة والسلام، هذا القول المشهور. قال: ولقد رآه نزلة أخرى قالت: إنما هو جبريل عليه السلام، رآه مرة على خلقه وصورته التي خلق عليها، ورآه مرة أخرى حين هبط من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. نعم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته، على خلقته التي خلقه الله عليها، رآه مرتين، له 600 جناح، كل جناح يسد مسد الأفق، وهذا من عظم خلق الله سبحانه وتعالى، الله الذي خلقه على هذه الصورة العظيمة. قالت رضي الله عنها: أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو لقد رآه نزلة أخرى، فقال: هو جبريل. فقال: هو جبريل، نعم، أنه الضمير يعود إلى جبريل عليه السلام. نعم، رأى جبريل عليه السلام مرتين على خلقته التي خلقه الله عليها. قالت: هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، قالت: والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أو أن أحد من الناس، من الأولياء، من الصالحين، من الصحابة، أو أنه هو نفسه يعلم الغيب، فقد كفر بالله عز وجل. وهذا أحد رؤوس الطواغيت، نسأل الله العافية، ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: رؤوس الطواغيت 5، ومنهم من ادعى أنه يعلم الغيب، أو زعم أنك فلان أو كذا يعلم الغيب. الله جل وعلا هنا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم، الله جل وعلا يظهر علم الغيب في بعض أحواله وفي بعض أموره إلا من ارتضى من رسول. والله جل وعلا قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته على أمور كانت تقع في حياته، وأيضا في ما يكون في علامات الساعة الصغرى والكبرى، وهذه قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما سيكون في آخر الزمان أطلعه الله على بعضها وأخبر بها صلى الله عليه وسلم كما بلغ. والله جل وعلا هنا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الأمر الثالث، قالت رضي الله عنها: ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية. نسأل الله العافية، يعني من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الدين على هذه الأمة ولم يبلغها، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ الأمة ونصحها ووجهها، تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول، استدلت رضي الله عنها بهذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فقد بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، وأدى الأمانة، ونصح الأمة. وذكرت رضي الله عنها مثالا، قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية، لأن هذه الآية في خصوص حياته الخاصة عليه الصلاة والسلام. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني أنعم الله عليه بالإسلام وهو زيد بن حارثة، وأنعمت عليه، يعني أنك أنعمت عليه بالحرية، لأنه عليه الصلاة والسلام أعتقه لما ذهب أبوه وعمه ونسب تبناه، وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني أمره أن يمسك زوجته لعله تصلح الأمور، وهو كان يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي إليه ترفعها عليه. واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى الله، لا والله حاشا وكلا، بل المقصود في مثل هذه الحالة وفي صورة معينة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يخشى أن يقال كيف يعني يتزوج ابنه زوجة ابنه بالتبني وكذا، فالله جل وعلا قال وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، إلى آخر الآية. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم ألم يجدك يتيما فآوى، لأن يعني الناس الآن لو إنسان مثلا عظيم وصل إلى مرتبة عالية في عمل أو في كذا أو في تجارة، ثم يقال يا فلان تذكر يوم أنك فقير، يوم كنت يتيما، يوم أن الناس يوم أن حالتك يعني ضعيفة، لا الإنسان ما يحب يسمع هذا الكلام، خلاص هذا مضى والآن هو يعيش حياة جديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم له المقام الأعلى في الأولى والآخرة عليه الصلاة والسلام، فيعني لو كان يكتم لكتم هذه، أن الله يذكره بيتمه السابق ويتمه عليه الصلاة والسلام ليس كيتم غيره، كان يتما محفوظا مكلوءا برعاية الله وعنايته، ما كان يتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني التشرد والضياع أو التسكع في الطرقات أو أنه يتداول بين شياطين الإنس وشياطين الجن، لا حاشا وكلا. ألم يجدك يتيما فآوى، يعني الله آواك وحفظك وهيأ لك من يحميك ومن ينصرك. أولا كان عند أمه وكانت حفية به، ثم لما ذهب إلى ديار بني سعد جنوب الطائف، ديار بني سعد معروفة جنوب الطائف، هيأ له حليمة السعدية كانت تعطف عليه وتحن عليه، وقد رأت فيه من الخير والبركة الشيء العظيم، الله المستعان. ثم بعد ذلك لما رجعت به إلى جده عبد المطلب كان به حفيا وكان معتنيا به. أيضا لما مات جده كان عمره قيل 11 سنة، احتفى به عمه أبو طالب وكان رجلا ذا عيال، ومع ذلك احتفى به واهتم له. فالله جل وعلا هيئ للنبي صلى الله عليه وسلم الأمور كلها، حفظه وآواه، ليس يتمه كيتم غيره. ثم إنه عليه الصلاة والسلام ما حضر مجلس كان في شبابه أو وهو صغير مجلس فيه يعني خنا أو فحش قولي أو فعلي، لا حاشا وكلا، ولم يعاقر خمرا ولم يسجد لصنم وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فهو يعني يتم محفوظ مكلوء برعاية الله عز وجل. ومع ذلك يعني الإنسان ما يحب بعض الناس أنه يذكر بماضيه، فلو تقول عائشة فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية ألم يجدك يتيما فآوى، الله المستعان. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن داود عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال حدثنا يزيد. يزيد هنا يعني هو مع ابن أبي عدي وعبد الأعلى، يعني محمد بن المثنى روى عن شيخين ابن أبي عدي وعبد الأعلى، وهنا في هذا الإسناد أيضا روى عن يزيد، كلهم رووا قالوا يعني كل الثلاثة حدثنا داود، لكن هنا يزيد في فائدة وهو أنه صرح بالتحديث قال حدثنا، والأوليان اللي هو ابن أبي عدي وعبد الأعلى قالوا عن، وهذا يدل على دقة الإمام النسائي وعلى عنايته بالأسانيد، فهو إمام في الرواية وإمام في الدراية رحمه الله تعالى. وهذا يعني أمر نحن والله الحمد ذكرناه في مجالس هذا الدرس، وهو عنايته رحمه الله. يعني شوفوا هناك في الأول قال عن ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن داود، هنا لا، لما كان عندي يزيد وهو الشيخ الثالث لمحمد بن المثنى التصريح بالتحديث قال حدثنا داود عن الشعبي، وهو عامر اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي عن مسروق قال كنت عند عائشة رضي الله عنها فذكر نحوه. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا، في من باب الفائدة أيها الإخوة، نحن دائما نقف لله الحمد عند ألفاظ القرآن في بلاغته وفصاحته، وهي باب دائما يكتب فيه البلاغيون، وهو باب الكناية، وهو أسلوب عربي فذ وجميل، وهو يدل حقيقة على قمة الأدب، قمة الفصاحة والبلاغة، ولا أفصح ولا أعظم ولا أبلغ من كلام الله عز وجل. وكان ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله حي كريم يكني، قال جل وعلا: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ما قال يعني جامع أو نام أو لا، هذه كناية معروف، قد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني حصل ما حصل على الفراش وحصل يعني. فيجب عليك أيها الزوج وأيتها الزوجة أيضا تتذكروا المواضع الحسنة، المواقف الجميلة في حياتكم الزوجية، وما يحصل من أخطاء أو مخالفات أو شيء تغمس في بحار الحسنات، في بحار الوئام والمودة التي كانت بين الزوجين. لكن الإنسان يكون كذا بسرعة يعني يطلق، أو الزوجة تأنف وتذهب عند أهلها، ليه؟ انظر يا أخي إلى المواقف الحسنة، انظروا إلى الأحوال الطيبة التي كانت معكم. الله جل وعلا: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ هو النكاح، عقد النكاح ميثاق غليظ، ما هو لعب، ميثاق عظيم تجمع بين رجل وامرأة ويحل بينهما الحلال ويكون هناك إن شاء الله الذرية الصالحة. هذا ميثاق غليظ، أمره عظيم في دين الإسلام. وهنا في هذه الآية الله جل وعلا قال: فلما قضى زيد منها وطرا. الوطر هنا ذكر المفسرون فيه أقوالا، قيل يعني النكاح عموما، وقيل الجماع، وقيل ما كان في نفسي، يعني أقوى، لكن هي مؤداها أنه قضى منها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هنا قال الإمام النسائي: أخبرنا سويد بن نصر، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت وهو البناني عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب. نعم، لابد المرأة إذا طلقت ما يجوز أن تزوج حتى تنقضي عدتها. قال وليه ذلك هنا قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد وهو الذي طلقها: أذكرها علي، يعني قل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يرغب أن يتزوجك. وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام ومن عنايته أن جعل هذا زيد هو نفسه يذهب إليها. قال: فانطلقت فقلت: يا زينب أبشري. هذا يدل على صفاء القلوب، ما قال زيد هي التي كانت تترفع علي وهي التي كذا، لماذا أذهب إليها، لا أبدا، بل فرح بالخير. أولا أن هذا فيه ائتمار، أن فيه ائتمارا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قضاء لحاجته عليه الصلاة والسلام، وفي أيضا محبة للخير، محبة الخير للآخرين. فقلت: يا زينب أبشري، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت رضي الله عنها: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، يعني أنها تستخير الله، تسأل الله أن يختار لها ما هو الخير. وكانت امرأة صالحة عابدة، ولذلك تقول عائشة في حادثة الإفك قالت: عصمها دينها، وإلا كان زلت في منزل في حادثة الإفك، وهي ضرتها يعني إحدى الضرائر، وما ذلك عصمها تقول دينها. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، يعني نزلت هذه الآية ودخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها بغير إذن، حتى دخل عليها بغير إذن. لعلنا نتوقف عند هذا، لأن الحديث الآتي وما بعده وعد في مسألة وليمة زينب رضي الله عنها وما يعني حصل فيها من أحكام، وأيضا في بعض الآيات. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن والسنة، اللهم اجعلنا من أهل القرآن والسنة حقا وصدقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين، وارزقنا محبة سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نلتقي غدا على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.